ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
يعني عندنا حديث، وحدثني مالك أو حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه، فرد الرجل كلاما، فرجع عليه عبد الله بن عمر فقال له: إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده. والحديث صحيح. أيضا عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي صلاة الذي نسيها. ثم ليصلي بعدها الأخرى. وقد قال الباجي: السلام على المصلي جائز، والأصل في ذلك ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي. فوجه فهنا جابر لما ذهب لحاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء سلم عليه وما كان يعلم أنها نسخ، لأنهم كانوا يسلمون ويتكلمون يعني معا في الصلاة وما يعلم أن ذلك نسخ، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الإشارة هكذا: أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدما فرغ قال له النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن له أنه قد نسخ ما كان في الصلاة، يعني أحدث الله أمرا. وإن في الصلاة لشغلة. ولأن الرد بالكلام يبطل الصلاة. لما قام معاوية بن الحكم السلمي عطس فقال رجل: الحمد لله، قال: أرحمك الله، فكادوا يقتلونه. قال: ما بكم؟ قال: فوجدتهم يضربون على أفخاذهم حتى رأيتهم، وقد رأيتهم يسكتونني فسكت، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس من شيء، إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. وهنا بكلام عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، أنه قال: من سلم عليه في صلاته فليشر ولا يتكلم، لأن الكلام يبطل الصلاة. قوله وليشر بيده لما كان ممنوعا من الكلام كان حكمه رد السلام بالإشارة. فالمسلم يرد عليه بالإشارة لا بالكلام، والكلام تبطل به الصلاة. وأما قول ابن عمر في الحديث الثاني أنه لو صلى مع الإمام فتذكر أنه نسي الصلاة فليتم معه ثم يصلي الصلاة السابقة ثم يعيد الصلاة التي صلى مع الإمام، لأنه قال: من ذكر صلاة وهو وراء الإمام في صلاة أخرى فإنه يتمادى مع الإمام ثم يصلي التي ذكر ثم يصلي التي كان فيها عفوا. وهنا قوله يصلي مع الإمام حتى لا تفوته الفضيلة، فيصلي مع الإمام ما صلى، ثم بعد ذلك يقوم فيصلي الماضية الفائتة ويصلي وراءها هذه الصلاة، فيكون فاز بالجماعة. وأيضا رتب، لأن الترتيب واجب، يعني بهذا الكلام هو أن الترتيب واجب. أما الشافعي فقال: يعتد بصلاته تلك ويقضي الفائدة خاصة. هذه المسألة مبنية على مراعاة الترتيب في الصلاة، وذلك أن من ذكر من ذكر الصلوات فائتة فلا يخلو أن تكون قليلة أو كثيرة، فإن كانت قليلة فلا يخلو أن يذكرها في صلاة أو في غير صلاة، فإن ذكرها في صلاة فلا يخلو أن يكون إماما أو مأموما و أو فذا، فإن كان إماما قطع ما هو فيه من الصلاة. ووجب عليه أن يبدأ بما عليه من الفوائد. وهذا لأن الترتيب عند المالكية واجب، والصحيح ما قاله الشافعي والحنابلة بأنه إن صلى الحاضرة مع الإمام لا يطلع منها، يعتد بها ثم يصلي الفائتة، وإن كان فقلنا بأنه يعني الأفضل له أن يكون الترتيب. وهل تبطل الصلاة على من خلفه أو إذا أراد أن يخرج من الصلاة؟ عن مالك في ذلك روايتان، رواية ابن القاسم حدهما تبطل على من خلفه، ووجه ذلك أن الترتيب شرط في صحة الصلاة، يعني جعل الترتيب ليس واجبا فقط، الترتيب واجب وشرط في صحة الصلاة، ولا تصور انفصاله من الصلوات، فإذا فسدت صلاة الإمام لعدم تعدى ذلك إلى صلاة المأموم. الصحيح أن المأموم صلاة صحيحة في كل الأحوال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صحت له وصحت لكم. طيب، يبقى برضو أحاديث أخرى لم نذكرها، إن شاء الله نذكرها أيضا في الأيام القابلة بإذن الله تعالى، حتى ننهي ما علينا من الأحاديث. الفوائد المستنبطة من هذه الأثار: الترتيب واجب، حرمة الكلام في الصلاة أو الكلام في الصلاة يبطلها، فضل هذه الشريعة إذا منعت شيئا أتت بالبدل، فلما منع الكلام قال يرد عليه إشارة، قال يرد عليه إشارة.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.